قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني. إيه يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من طارق أورتيغا القيادي الشبابي في وحدة الحفير بالولاية الشمالية، والناشطة يسرى المبشر بمدينة كسلة، وعلي جانو رجل الأعمال بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حول الصادر السوداني وإغلاق طريق شريان الشمال. وكذلك هنستمع لإفادة كل من خليل باشا سيرين خبير جمركي، وعمر حسن يساوي الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد أبناء مروي حول العلاقة التجارية بين مصر والسودان في منتدى وقيمة بطيبة بريس السبت. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد طارق أورتيغا، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. الآن الشباب في الولاية الشمالية قافلين طريق شريان الشمال وبيقولوا مواردهم بتنهب وهم شايفين بعيونهم، كلامك شنو؟
الشباب مش شايف، لا الشباب فقد الأمل، بقى ما شايف أصلا شيء اسمه حكومة موجودة على أرض البلد دي. واحد. الحاجة الثانية، الشباب أصبح في دور المدافع عن حقوق البلد اللي هي كان واجب مفروض تدافع عنه الحكومة، تحولت الأدوار. يعني الشباب بقى بيكافح التهريب اللي بتقوم به الحكومة. متخيل معي الوضع الشباب اللي وصل له؟ الشباب وصل لغناعة تماما إنه هذه الحكومة مش هي ليست بحكومة أصلا، ولا تصلح لدولة، مش دولة زي السودان دولة عظيمة. يعني كيف يموت أخوي في البحر الأبيض المتوسط عشان لقمة عيش حلال، يموت أخوي اللي بيطلع في الشارع يقول مدنياو، يموت ليشنو؟ عشان منو يعيش؟ عشان يعيش اللي بيهرب جمالنا وسمسمنا وبهائمنا وجلودنا، عشان ده يعيش؟ بيعيش ليه؟ ده ما عاش أصلا بحقيانا. والدور الرغاب الموجود في الدولة اللي هي ما بين الموجودة في الدولة وطبيعة الحياة، إنه أنت ما بين رئيس ومرؤوس، أنا عندي دور وإنت عندك دور، أنت أنا قايم بدورك، أنت دورك شنو؟ أنا قايم بدوري ودورك، أنت دورك شنو؟ يعني أخونا جبريل يجي يزيد تعرفة الكهرباء مثلا كنموذج ويخلي الصادرات السودانية تمشي ما تكريب من دي مع أولى دي، والله تجي تشحن الشاحنات السودانية، تشحن أشياء قيمة جدا تمشي مصر وتجي حامل لي بومبان وشيبس. يعني يا أنا أكل شيبسي بيأكله في الرفاهية. الشعب السوداني فقد الميزة بتاعت الرفاهية. احنا تجينا في دور أحسن الله عزاك شفى الله مريضك، شيبسي أكله أنا؟ شيبسي دي شكلها مرحلة لسه ما جات، وفي وجودك ما حتجي مرحلة بتاعت أنا أكل شيبس. دي واحد. الحاجة الثانية، البلد دي الثروة بتطلع منها بطريقة قد تفوق الخيال البشري والاستيعاب الآدمي. كيف المصري بتضج بقفلة شباب بتسميهم الحكومة السودانية صعاليك؟ كيف بتضج يعني؟ كيف لدولة متطورة زي جمهورية مصر العربية تعتمد في اعتماد الكل على اقتصاد مسروق من دولة تانية؟ مين اللي اداها الصلاحيات دي؟ ومين اللي اداها الحق؟ ومين اللي عمل اتفاقيات دي؟ أبرام منه؟ ما مصري ما غلطانة، في زول باسمي أنا عمل كده، ده منه بالحكومة. الشعب يتوصل لنقطة اللي هي نقطة المستوى التعليمي العام العالي جدا 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 للشعب، ومستوى الفهم العالي، والرجعية والتخلف الما طبيعي الموجود على مستوى السلطة إذا كان عسكر ولا مدني أيا كان. يعني بقت في تفاوتات ما طبيعية. يعني تصور إنه الشعب السوداني يتطور لمستوى الشعب السوداني في الشارع يبقى حكومة يرجع حاجة مسروقة تعد بلده في نفس الزاوية، نفس الممر الحكومة هي اللي بتدعم في الصادرات دي عشان تمشي وتجيب لي. كيف يعني؟ أنا فهمني يا أستاذ، أنا ذاتي أحب المشاهد ذاتي يفهمنا ذاتي، يعني لو فاهم أكثر منا كده فهمنا يعني يا مشاهد والله يا متلازم فهم تصور الوضع وصل لمستوينك عشان تستوعب لازم تتبلع حاجة من الهلوسة أو كيف الشعب يكون في دور الحكومة؟ دي حكومة شنو؟ دي حكومة وين ولا كيف؟ في إذا كان دي صدقني في القرن السابع الميلادي ما تكون بالطريقة اللي أنا بقول لك دي، ولا الوضع اللي احنا فيه.
نعم، والحل شنو أنتم في رؤيتكم؟ يعني إذا أنتم قفلتوا الطريق،
الحل كالآتي: قفلنا للطريق حيطلع مين الخاين للبلد دي؟ الحكومة المصرية حتتخلى عن الداعم، حترفع دعمها لو ما أكلت، حترفع دعمها من الجنرال الدموي طرق سلمية بين الناضل ده عن نفسنا فقط. زي ما بنقول مدنية وبنموت، بنقول سلمية بنموت، بنترس طريقنا عشان حاجاتنا ما تمشي، لا بناخدها من زول ولا بنقول للمصري جيبه هنا دي حقتنا، لا لا لا، مصري دفع فيها قروش لكن ما تطلع، ارجع خد قروشك او اقعد معاه هنا ناكل ونشرب الموجود، ما في مشكلة. انا باسمي اذاعة راديو دبنجا بحب اناشد المثقفين اللي قاعدين برا من السودان يتوصلوا مع الشباب القاعد في الشارع، لانه نحن ما عاوزين حزب، لكيفية أو تنزلوا لنا أو ينزلوا لنا مقترحات ميدانية لإدارة، لأنه الشارع ثاني أي من يكون حكم البلد دي، لو الشارع ما عاوزه ما حيقول. احنا في السودان بدينا نكون في التنسيقية تحت السودان، واحنا بتنسيقية الولاية الشمالية بدينا وناشدنا والأمور ماشية الخرطوم وكده، عشان يفرز جسم سياسي يدير المرحلة الجاية من الشارع. مرحب بأي حزب دارج ينصهر هنا حبابه، لكن ما حيحصل العكس، الحزب ما حي، الاحزاب ما حتشتري ثاني. اما العسكر فديل ما حصلوا السكنات، غير كده ما عندنا اخوان في العساكر، والله ما عندنا لهم حاجه. الساده الضباط الصغار ما عندنا فيهم مشكله، القوات المسلحه السودانيه رغم الهزه اللي قاعده فيهم دي برضه احنا نسخ، في النهايه مؤسسه قوميه، مشكلتنا في الجنرالات المتنفعه والمستفيده واللي عامله حصانه واللي قاتله واللي اصدرت الاوامر القتل فقط.
شكرا لك طارق اورتيغا على المشاركه في دبنجا.
الله يسلمك.
والان ننتقل للناشطه يسرى المبشر، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، رايك شنو في قفل طريق شريان الشمال؟
طبعا في رايي انه الحراك زي ده حراك ممتاز شديد، وبدي بعد ثاني للثوره ذاته وللحراك بتاع الثوره اللي هو يعني الراي السياسي ده ذاته المفروض يشمل الراي في الاقتصاد وطريقه اداره الدوله للموارد، فده ذاته بخلينا انه يعني هو الموضوع ما متعلق بانه بالحكومه اذا كانت هي مثلا عسكريه او مدنيه، اكثر من انه متعلق بسياسات الحكومه ذاتها والادوار اللي هي قاعد تقوم بها، المنطبع انها تقوم بها، زي مثلا انها يعني حمايه الموارد، وزي مثلا انه السياسات الاقتصاديه اللي هي بتتبعها الى اي مدى السياسات الاقتصاديه دي في صالح مين، يعني هل هي في صالح الشعب، في صالح الشباب، في صالح الناس المنتجه، ولا هي في صالح اشخاص معينين او شركات او في صالح دول ثانيه. فصراحه يعني انا الحراك بتاع الشماليه حاليا يعني بعتقد انه يعني حراك كويس وبيفتح اذهاننا لاسئله بشكل ده بيدخل اكبر عدد من الناس في انها تساءل الحكومه حول سياساتها يعني.
نعم، وفعلا الحاجه دي عندها تاثير، يعني خروج الموارد بهذه الشكل بالشكل الخام المفترض كان يتم تحويلها وتصنيعها وخلق فرص للشباب، هل عندها تاثير فعلا طبعا عليكم انتم كشباب؟
بالضبط بالضبط، ما هو في النهايه الموارد دي المفروض يتم استغلالها بشكل ممكن عشان تحقق الرفاه الاجتماعي، واللي هو مثلا المفروض يعني الموارد دي برضو يعني برضو واحدة يهم من المؤشرات اللي بنقراها لانه الاستقرار يعني اللي هو المؤشر بتاع البطالة، يعني واضح شديد انه مؤشر البطالة ماشي في ازدياد، اللي هو بيظهر في انه في شباب كمية من الشباب هم عاطلين عن العمل او ما لاقين شغل في المجال بتاعهم او حتى في مجالات تانية، فده بوري انه في سوء بتاع ادارة للموارد دي، او يعني سوء بتاع ادارة للموارد اللي هو مثلا اللي هو لما يكون في صفقات تجارية مع شركات او مع اشخاص عشان مصالح لاشخاص معينين سواء كانوا سياسيين او غير كده، فده بيأثر على الناس التانيين، ما هي الموارد دي محدودة limited resources، بيبقى انه في الحالة الطبيعية لما يكون الدولة ديمقراطية بيكون البرلمان هو اللي هو نحن بيكون برلمان منتخب مشارك فيه والشباب بيقدر يحدد انه limited resources احنا حنديره كيف، لما يكون الدولة ذاتها يعني مثلا ديكتاتورية او حتى ولو ما كانت ديكتاتورية لكن او في احتكار للقرار دي كده بيكون قرار ليميتد ريسورس دي بتتحول، اكيد لما تتحول لاشخاص في اشخاص ثانيين بيتم حرمانهم يعني، فبيبقى الشكل بتاع الاسئله حقتنا يعني انه عيننا بتكون مفتوحه على اداره الدوله للموارد دي، فكون الموارد تتهرب ده اكيد بياثر على جزء كبير شديد من الشعب السوداني.
شكرا لك يسرى المبشر على المشاركه في دبنجا.
يديك العافيه، شكرا لكم، شكرا للمستمعين.
الآن أعزائي المستمعين نبقى مع رجل الأعمال علي جانو، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله إحنا أول حاجة يا أستاذ طبعا بعد ما الثورة قامت وجاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، يعني كان عنده برنامج واضح أنه لازم يكون في صناعات تحويلية، أنه يعني ما في دولة في العالم بتصدر مواد خام غير السودان، ودي ما فيها عوائد مثلية للبلد. إحنا كنا يعني داعمين خط الدكتور عبد الله حمدوك في أنه يكون في قيمه اضافيه حقيقيه، والسودان يصدر المواد دي مضاف لها قيمه مضافه حتكون عندها عوائد اقتصاديه كبيره. فحقيقه صراحه مصر حقيقه بتنهب في خيران السودان وبتنهب نهب منظم، والشيء المؤسف في قطاع حكومي يعني الحكومه هذه هي دعم المدارس يعني. فانت لو بتلاحظ شركه الاتجاهات المتعدده ودي هي شركه تابعه للجيش وهي بتصدر ابقار الى دوله مصر، وطبعا في اتفاقيه اصلا يعني كانت بين القيادة المتعددة ودولة مصر، والتصدير حتى تصدير حصري يعني ما في اي تاجر بيصدر غير البهائم دي لمصر غير الشركة القيادة المتعددة. احنا هنا في السوق بتاع المحاصيل بتاعتنا احنا علينا تآمر يعني احنا خلينا نكون واقعيين، لانه الان المصدرين مني المصدرين هي جهات نازلة في الحكومة حتى هي ذاتها قاعدة تتلاعب على المحاصيل. انا اديك اكزامبل مثلا بسيط، أصلاً موت لمن كان حكم تصير موجودة وحصل انفتاح والشركات كلها خشت بالتساوي يعني كان طن الفول الدولار صار موت حصل 425 طن الفول المكشور عمل 425 طن.
نعم.
الآن الطن بتاع الفول المكشور ب 300 درس والدولار الليلة ب 500 درس، الدولار الليلة في السوق الموالي سعر 500 جنيه يعني تخيل الفرق 200 في الطن، 200 في الطن دي المستفيدين لهم دقيقة يعني الليلة احنا كتجارينا مضررين جدا وحتى المواد مضرر، لانه انت الدوله هذه هنا عندها سياسه تجاه الصادر اللي بيطلع بره ده ولا قاعد تسجل منتج، فهسي في ناس بيجي بيشتروا البضايع دي وبيشتروا باسعار ومن عايزين لهم والبضايع دي بتتفطر وبيشتروا ما احنا معزين، يعني هسي يقول لك المواني قفلوها وزادوا سعر الطلاحين دي كلها بيعتبروا زوبه في الفنجان كذب سايق. الان احنا عندنا الصاروخ برضه متحكمين فوقه الان يا حبيبي على الصاروخ ب 13 جنيه في الفلوين، بس الصاروخ العربي صبغ الخشاب اللي هو السودان مصدر المصدر الاول في العالم بصبغ الخشاب، تخيل القنطار ب 13 جنيه والان المواطنين لازم ما قادرين يحصلوا لانه اسعارهم متنيه جدا، صراحه في جهات هي قاعد تسيطر على موارد البلد دي وقاعد توديها مصر وتوديها الامارات وتصدرها والصين وماسعه على الصادر والمواطن مضر، فعشان كده احنا ناسي الان في الطريق ده إذا الحكومة رايزة ممكن ترجع وتسجع المنتج المحلي ده وتعمل صناعات تحويلية حقيقية وعند ذلك منتج يمشي من هنا مصنع وعليه قيمة مضافة ويكون في عوائد كبيرة جدا للدولة وللمنتج الأصل هو قاعد ينتج المحاصيل.
نعم، يعني في لوبي أو يعني ناس متعددين عندهم مصانع محددة ونافسين في السلطة زي ما ذكرت هم المتحكمين في كل التجارة وما في صالح البلد ولا في صالح المواطن بتاعة البلد لمصالحهم هم الشخصية.
نعم أنا أقول لك صراحة أنا التاجر في سوق المحاصيل هنا.
نعم.
الآن أنت ما ممكن بتنتج لي يا أخي صبغ عربي، الصبغ العربي الآن هو المنتج الأول في السودان في العالم هو السودان، الآن بطل الصبغ بطل 13000 جنيه يعني أنت لاحظ الصبغ ده العالم كله تجده الآن طن الفول بدل 200 جنيه والدولار ب 500 طن الفول ده استلام بورسودان الفول المداوة ده ب 1150 دولار طيب 1150 دولار دي اللي هي 625 واكثر فريق كبير جدا فريق كبير جدا الروسي ما يسلمه والمستفيد منه من الصادر ده غير كده البهايم اللي احنا الان الطن الحمر ده اللي هو في مناطق الانتاج برضه بنفس الكيفيه بيصدر للسعوديه وبيصدر للامارات وبيصدر للعمان وبيصدر لمصر الان الخروف سعره يعني 15000 20 بيتباع في مناطق الانتاج بالاسعار يعني في غير نرى على الخروف بيتباع بالسعوديه باكثر من 500 ريال واكثر السمسم برضه كذلك السمسم الان بيمشي مصر مهرب بعد ذلك بيعملوا له فيه مضافه وبيتباع باسعار عاليه جدا هنا الليله قطاع السمسم ب 2000 وزول مشتري ما في كذلك الكركديه وكل المنتجات اللي او حتى مطرح المطرح برضه منتج برضه عليه قيمه كبيره جدا بيتصدر للهند وبيتصدر للصين وكده يعني وبيمشي ماليزيا الان احنا منتجاتنا لما تيجي تقارن بسعر السوق العالمي يعني فرق كبير في كل شيء والان المواطن قاعد بتقام قلبه يا اخي ما في اول حاجه انسان بشجع على المنتج ما في حكومه بتدعم ما في انسان بكيف معاه الان الناس كلها نزحت من الغوره اللي كان بتنتج فيها الآن جاءت المدر هنا في أشغال خامسية وأشغال ما عندها أي نفع والقيمة للبلد وقاعد يقدم عمل لهم عشوائيات وقاعد يبيعها بنشوف الحاصل يعني ورأس التجار ما في منتج في السودان كان بيتباع بقيمة خارجية ما في يعني حندوق ده سبحان الله كان عمل شغل كبير والصراحة ما كان ملفوف كان ب 425 وكان اقتصاد فاتح وكان في عوض صادر بتجي والشركات كان هذا الخاص هي كان متنافس على تنافس حقيقي يعني كويس، والمنتج ذاته كان بيتباع بسعر حقيقي. الان رجعنا نفس المربع الزمان بتاع الغاز، بس هو نهب بدا خير الاطراف مستفيدين بدا اشخاص معينين. فانا صراحه ضرب لي زوج صديق من ليبيا بعد ما الشباب ديل قبل وكفلوا الشريعة الشمال، أرسل لي رسالة قال لي علي أنت صوت ناشط ودائما توصل صوتك، أنت صوت صوتك بسط. قال لي الآن بعد ما الشباب قفلوا الشريعة الشمال، قال لي ثلاثة من 20 بطاح أو جراء قال لي جاء الكفرة من دارفور شاحنين قال لي شمال وشاحنين أبغار وشاحنين خراف يعني. يعني تكلموا في الهجري، قال لي تكلموا في الهجري. قلت أرسل لي رسالة في الفيسبوك وعندي رسالة في الفيسبوك يعني، ورسل لي صور لك قال لي أخي انشرها، قال لي اشتري في الفيسبوك عن بيصل يعني. شو موزف جدا، احنا بنشوف بلدنا هي منهارة وفي شركة معينة بتتحكم في كل الصادرات وكل الواردات يعني. فحقيقة قلت لك يعني شو موزف جدا، حتى القطن يعني قطن الأميز برضو هم زواطنا التجينة دي برضو كان منهم عندهم رأي في الكلام يعني. عندنا حتى القطن ذات نفسه في ناس سوريين ومصريين الآن عاملين خارج كيسي كثير هم يتحكموا في السعر يعني. الحكومة ركزت القطن ب 45 ألف، الآن القطن بيتباع ب 35 و33 يعني، وبيتباع لأجانب الشموسي. الأجانب هم بيحاولوا بيجوا بيخرجوا القطن وبعدين بيبيعوا بطريقتهم.
وطيب يعني المشكلة شنو، ليه الحكومة الحاجات دي ما قاعد تكون واضحة لها، ولا ليه يعني الحكومة ما بتعمل لصالح البلد يعني؟
والله أستاذ الحقيقة أنا أكون معك واضح، في لوبي هو مسيطر على اقتصاد السودان ده. لوبي مسيطر على اقتصاد السودان ده وهو المستفيد يعني. الحكومة دي ما هي ما غالبا بتعمل محالي. السودان زمان كان اقتصاده مبني على السمر العربي وعلى القطن يعني، وإحنا كنا درسنا في الجغرافي يعني. أنت ممكن تدمر كل البنية التحتية الإنتاجية بتاعة البلد لصالح أشخاص معينين يعني. هم الآن بيتحكموا في كل شيء، بيتحكموا في الذهب، بيتحكموا في الثروة الحيوانية، بيتحكموا في المحاصيل الزراعية، بيتحكموا في أي حاجة. نحن الآن ما عندنا حتى عوائل صادر في عهد حكومة خمدون كان بتجي، الآن عوائل صادر كلها بتفجع يعني. الآن إذا بقى الجوكية ذات رجعوا الزمان اللي هم في عهد الغاز رجعوا ثاني، وهم الآن بدهم يضافوا في الطونات. الطوار تعال بعد الليلة من 450 الليلة تقريبا 500 يعني. العوائل الصادرة زمان دي ثاني ما قاعد ترجع يعني. النهب حتى الآن جاء ورجع بصورة أكبر وأشرس كمان. فأنا بحمل الحكومة، بحمل الحكومة الفساد الحاصل ده، وبحمل الحكومة نهب خيار السودان اللي قاعد تمشي لمصر وقاعد تمشي للإمارات وقاعد تمشي للدول اللي هي إحنا ما نستفيد منها حاجة غير إنه جدنا يعني صناعات بلاستيكية واللي هو أطفال وكذا.
نعم يعني هسه المواد الخام دي إذا اتصنعت في السودان حيستفيدوا منه أكيد، بيخلق فرص للشباب وحتى بيساهم في الحد من الهجرة، بيساهم في الدخل بتاع الزول المنتج الزول البزرع. أولا
أقول لك أخنا الشموس والحكومة ذاتها الإبراهيم ده بعد الانقلاب الحصل صرح كان إحنا حنعتمد على موارد ذاتية. الشموس فإحنا الآن كمواطنين ومنتجين ومصنعين بنتحمل في البحث في البلد ده يعني. الموارد الذاتية دي بنتحملها إحنا كمواطنين ومنتجين. الآن أبين يشجعون أننا كمصنعين عشان نعمل قيمة مضافة أنا بالنواطر عندما أصنع قيمة مضافة عشان نحرك القطاعات الكثيرة بتاع الشباب ونساهم في الثلاثي القومي بتاع البلد كده. إذا الآن يعني جبايات كبيرة جدا. أنت عايز الآن قلنا الفول ده يقوم ففرض على رسوم أكثر من 350% فقلنا الواحد يعني. أنت تخيل إحنا هسه برضو في إشكالية كبيرة أن الحكومة هي الآن بتفرض جبايات كبيرة جدا حتى على المنتج الداخلي ما بدنا نادي الخارجية ذات يعني. إذا فتحتنا فرص بس ودي مواظبة أكثر حاجة يعني. إحنا يعني اللي الآن عندنا صمغ الصمغ الطريق ده هو بنطاره في مناطق الإنتاج بأربع ألف، الحكومة فرض عليه 2500 ضرائب وتهاوات يعني. فهي الحكومة هذا ما بشجع على أن الناس تعمل مصانع، المصانع دي تعمل قيم مضافة للمنتج وتخلق فرص عمل للشباب، وبعد ذلك يكون عندنا ناس قومي. الحكومة هي بتدمر المنتج وبتدمر المنتجين. وكما أقول الآن ما في أي خطة واضحة للحكومة عشان تدعم بها منتج ولا تدعم بها مزارع، ما في. فحقيقة صراحة يعني في فرق كبير جدا بيننا وبين الدول الثانية اللي هي بتشجع الإنتاج وبتحول القيم المضافة المنتجات لقيم مضافة وبتخلق فرص عمل بتاع الشباب وكده يعني. في السودان ما هي اللي هي الناس في أرحنا بين في السودان يقولوا بفهم مليان في سيرزيما مسيطرة على السودان ده بتشيل الحياة دي يعني، بتشيل الإنتاج ده كله كخام بسطر وهي مستفيدين يعني. وهذا كان ضوء مصنع كويس. الآن كهرباء بتقطع في اليوم أكثر من 12 ساعة. الجازورين بيستلموا 90% غير الكهرباء أصلا الكفايات اللي هي الحكومه بتفرض عليه. يعني انا قلت لك الطنبه على فلان الواحد بتدفع 35 جنيه في الطن بأكاوى وضرائب للحكومه. غير كده الغير المضافه، انا مثلا مصنع بتاع زيت الان بدفع 850 جنيه غير مضافه في زيت الواحد، غير الضرائب اللي بتجري نهايه السنه، غير الزكاة البدفع، غير الصحة وغير الكل الصحية للعمال. يعني أنا قلت لك هي صراحة الدولة العجيبات، يعني ما دولة بشجع إنتاج ومشجع منتج، الكلام ده أقوله ومدور عنه تماما.
طيب أستاذ علي، الحال شنو في رؤيتكم؟
والله احنا عشان قاعدين وعمالين زي اللي معاهم، وقلنا يا جماعه يا اخي احنا سبتوا تفرض علينا جبايات كبيره جدا، ورحنا حتى التكاليف هذا بقت عاليه، متخيل الانتاج نفسه، العمال، الكهرباء، الاستيراد بتاع المكنات، الجازولين، التامين، الحياه كلها يعني اصبحت غاليه جدا، ونحن ما بنقدر نشتغل ولا حاجه بنستمتع في الشغل يعني، فهو ما بنقدر نشتغل بيت، والشيء الموسي فنحن كتجار الحياه كلها بنرميها للمواطن، الاتاوات والجبهات كلها هو بيتحط للمواطن المسكين يعني، فيعني الشيء الموسي. بس الان بعد ما تمت على الكهرباء دي بعد ما زاد الكهرباء بتاعت دي بعد مواد ثلاث سنين، الان زيارات كثيره جدا كل الأسئلة المنتجة المحلية بسوى الشروق
بسوى الزيادة للكهرباء. شكرا لك علي جانو على المشاركة في راديو دبنجا. ضيوف الكرام، حلقتنا متواصلة لكن هنبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود. مليون سلام يا شعبنا، مليون سلام يا شعبنا، أحرار حريتنا في منبر ثوار بنفتح للشمس في إذن باب يا يوم جديد يا شعبنا. بنفتديك وحنفتديك وبنرمي اسمك في التراب، عيوننا تتوجه إليك أنت المعلم والكتاب. مرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب حول التجارة بين السودان ومصر في ظل إغلاق طريق شريان الشمال وتداعياته. وفي إطار هذا البرنامج أقامت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع جمعية حماية المستهلك منتدى بطيبة بريس السبت بعنوان العلاقة التجارية مع مصر، الحقائق والمشاكل ومقترحات الحلول، واستضافت عدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة للتباحث حول المشكلة. وحنستمع لإفادة خليل باشا سيرين الخبير الجمركي للمنتدى.
يعني الميزان هو لصالح مصر أول سرو، يعني ما حصل يوم سنة من السنوات إن إحنا صادراتنا زادت عن الواردات من مصر، والفجوة دي ماشي يمكن متسعة، يعني هي عجز والعجز ماشي متسع. فأنا في رأيي الأسباب هي طبعا كثيرة، لكن في عوامل عامة متعلقة بالاقتصاد السوداني والاقتصاد المصري أو بين الدولتين دي ممكن يعني تنعكس على حجم التبادل التجاري بتخلي الميزان يكون لصالح مصر. أول حاجة إنه لو قارنا بس حجم السكان، يعني مصر فيها 100 مليون، نحنا كنا 40 مليون قبل انفصال الجنوب، بعد انفصال الجنوب في حدود 30 مليون. فمصر يعني سوق كبير يعني بمقارنة بالنسبة لحجم السكان. التصنيف بتاع مصر وفقا لمعايير الأمم المتحدة مع الدول الديفلوبينج، دول النامية، يمكن في افريقيا كلها في 5 أو 6 دول، مصر ومغرب وتونس وكينيا وجنوب افريقيا ومورشيس، وباقي الدول دي كلنا اقل نمو، LGCs ليس ديفلوب كنتري، يعني السودان دول اقل نمو ده بالمعايير بتاع الأمم المتحدة للتنمية، فدي برضه بتعمل يعني اثر على المسألة دي. برضه الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي وسعر الصرف ده برضه دي الحاجات اللي اشار لها واجب، دي كلها عندها اثر على المساله، ان احنا بنعاني من اثر اقتصادي، وكل المؤشرات بتاعت الاقتصاد الكلي في السودان فيها اختلالات من الاستغلال اللي هتحس اننا اختلالات يعني مستمره في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان. ومصر مستقره، هم عندهم استقرار. يعني برضه نجي للاستقرار الامني والسياسي. فمصر برضه مستقرة، نحن بنعاني من حروب يمكن أهلية من بعد الاستغلال، من أو قبل الاستغلال من 2011 وحتى الآن، يعني يمكن في سلام جزئي ولسه في حروب داخلية. دي كلها يعني بتنعكس على النشاط التجاري والنقل. برضو عندنا عشان سلعنا ذات التنافس، عندنا مشكلة في التمويل المصرفي. يعني وفقا للتقارير بتاع البنك الدولي والمؤشرات بتاع سهولة أداء الأعمال، المؤشر بتاع التمويل المصرفي المتاح نحن في السودان أقل من 5%. يعني بنوكنا يعني بتمول النشاطات القصيرة الأجل، التجارة، معرفة، المرابعة، الحياة دي. لكن عشان تمول نشاط زراعي ونشاط صناعي يعني لفترة أطول، long term finance، دي برضو فيها مشكلة. دي برضو بتأثر على تنافسية السلع بتاعها. عشان كده احنا ما قادرين نحول سلعنا دي لسلع مصنعة نضيف لها قيمة مضافة عشان لما تمشي برا العائد بتاعها يكون أكبر، بنوديها خام، لأنه عندنا مشكلة في تطوير التصنيع. تكاليف الانتاج عندنا عالية جدا في السودان، الانتاج الصناعي. وكمثال عندنا بس امسكوا مدخل واحد الكهرباء، شوفوا تكلفة الكهرباء في السودان للقطاع الصناعي وفي مصر. انا قبل كم سنة كان في دراسة عملت، التكلفة كانت 7 أضعاف. وبعد ذلك في اسباب مباشرة دي خلت الميزان يكون لصالح مصر والفجوة تتسع. اول حاجة مصر اقرب دولة مجاورة للسودان، وكل الوسائل بتاعت النقل متاحه، يعني النقل البري متاح، يعني ده النقل البري حسب اشكيت بارجين، النقل النهري وادي حلفه بتنقل، البحر برضه متاح، والنقل الجوي اللي هو السلع الادويه الحياه الخفيفه تجي منه، كل وسائل النقل دي متاحه، دي بيساعد في النقل السلع. في حاجه برضه ممكن الناس ما بيشرجيها، يمكن اشار لها بعجاله كده، التجاره بتاعت الحدود. في زمان حاجة اسمها تجارة الحدود، دي اتفاقيات كانت بتتعامل بين وزارة التجارة وبين الولايات، الحكومات الولائية المتاخمة مثلا لمصر أو مع شادة أو ما كده. تجارة الحدود دي برضو فيها 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 خلل، لأنه إحنا فعلا بنودي السلع مهمة، بنستورد السلع ما ذات أهمية. وبعد ذاك في ولايات ما عندها حدود، برضو كان بيدوها اتفاقيات، يعني ولاية كسلة ما عندها حدود مع مصر، برضو كان بيدخلوها في تجارة ما مصر، بيطلعوا الجمال، نهر النيل برضو ما عندها حدود مع البحر الأحمر والولاية الشمالية ما عليه، لكن دي برضو كان بيدو منها. فبالتالي اتفاقات تجارة الحدود دي برضو ساهمت في أنه يعني تجيب لنا سلع يعني يمكن مصرية بالمناغلة والتجارة، فأحداث يمكن زي مغايدة كده، يعني ما فيها يعني تودي سلعة وتجيب سلعة، فنحن بنودي سلعة دولارية بنجيب سلعة هامشية. اما العامل الاساسي اللي ادى لتوسيع الفجوه بصوره كبيره هي الاتفاقيات بتاعت التجاريه. فالاتفاقيات التجاريه دي بشير اتكلم عن الكوميسا وعن المنطقه اتفاقيه التجاره العربيه، لكن مصر عندنا اتفاقيه قديمه جدا من الاستغلال، من الخمسينات والستينات والسبعينات ولغايه الثمانينات. يعني من زمان السلع اللي بتجي من مصر بتعامل معاملة جمركية خاصة، يعني بنديها يا بنع فيها يا يعني بنخفض على الجمارك. فدي برضه بتخلي السلع المصرية تجي بكميات أكبر من الدول الثانية بالذات الناي. وأنا ممكن يعني يمكن طلعت زي النماذج كده من سلع كانت معفية من مصر من الستينات والسبعينات والثمانينات، لبن البودرة، البطاطس، الخضروات، العدس، كل أنواع الفواكه المنتجة في مصر، القمح والرز، زيوت الطعام، البسكويت، الملبوسات، الكيماويات، الأحذية الجلدية. لو ملاحظين السلع دي كلها عندها مقابل في السودان بننتجها، يعني سلع زراعية وهناك. وبعد ده كان بتخش بتعريف الصفرية الامبورت ديوتي بتعفي، يعني الرسم الوارد بيخش زيرو. فده بيخلي الوضع القدرة التنافسية بتاعتها تكون يعني أفضل وأقوى مقارنة بالسلع اللي بتيجي من الدول الثانية. فبالتالي يعني المصريين عندهم تجارة، عندهم اتفاقية بتاع معاملة جمركية خاصة مع السودان من بدري جدا من الاستغلال. بعد الاتفاقية انتهت جو خشوا بالكوميسا، والكوميسا نحن دخلناه زي ما قال بشير الجيلي بالمادة الأولى في الاتفاقية بتاعت في الاتفاقية دي نحن بعدين نحن وصينا عليهم، فنحن دخلناهم. وبعد ذاك عشان ما يعني نقلل من الـ الآثار السالبة ممكن تترتب على دخول مصر للكوميسا، عملنا الاتفاقيه الثنائيه اللي قالها بشير الجيلي، وانا كنت عضو في هذه الاتفاقيه سنه 99، وحددنا كان اكثر من 100 سلعه، والذي ما نطبق لهم عليها الكوميسا، لان دي بتنافس بصوره مباشره السلعه بتاعتنا. لمدة 5 سنين. الخمس سنين انتهت وبرضه نحن صرينا نستمر في النهاية، خفضنا لهم جزء من السلع وباقي السلع يمكن مستلغات حسب نحن بنقاوم انه منزل المسألة دي. الاتفاقية دي هي اللي عملت الفجوة الكبير جدا جدا لصالح مصر، لأنه سنة 2000 لغاية سنة 2000 مصر في ترتيب الشركاء التجاريين للسودان ترتيبها كان رقم 11. مجرد ما دخلت الكوميسا وطبقنا لهم التعريف الصفري دي اتحولت من 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 نمرة 11 بقت نمرة 5. يعني شوف الترتيب ده يعني طوال، يعني حجم الاستفاده من الإعفاء بتاع الرسوم الجمركيه على السلع بتاعتهم دي، وحجم الواردات زادت ونحن صادراتنا ما قادرين نزيدها، فالترتيب اتحولت بقت نمرة 5 بعد الصين والامارات والسعوديه واليابان، هي نمرة 5. المصريين ما اكتفوا طبعا، نحن لانه في سلع الموقفين نحن بالكوميسا جو دخلوا معنا في الاتفاقيات على منطقه التجاره العربيه الحره، برضه بيجيبوها السلع ما بنخش بجاب وهم بيجيبوها لك بالاتفاقيه.
والان ننتقل الى افاده عمر حسن عيساوي الامين العام لاتحاد ابناء مروي.
يضرب هذا الاقتصاد السوداني يا جماعه، والكلام ده للشباب والناس اللي بيسجلوا، يضرب هذا الاقتصاد السوداني في مقتل بتشريعات مغننة وممنهجة، ولا يضرب بالاتفاقيات. الاتفاقات تتيح العلاقات بين الدول في التعامل التجاري، وده شيء مقبول وشيء كويس جدا جدا، لكن كيف يضرب الاقتصاد السوداني؟ يضرب من خلال تشريعات وتغنينات صادرة من مكة السودان. واحد، نشأت يا جماعة في الفترة المظلمة الفاتت لما انحسر دور البنوك وبقى ما عندها تعامل دولي ولا عندها اتصال بالعالم الخارجي، نشأت فئة طفيلية عميقة وقوية قوية قوية جدا جدا، مسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد، فبقت بتطلع تشريعات من بنك السودان للبنوك كيف يتم الصادر وما هي الضوابط، كيف يتم الوارد وما هي الضوابط. وإذا تفحصت هذه الضوابط تجد أن الجرثومة القاتلة هي موجودة في هذه الضوابط. السودان ليس محتاج إلى إعادة تشكيل اقتصاد أو إعادة دراسات أو إعادة علاقات، لا، لكن هذه الضوابط التي يعمل بها الاقتصاد فيما يخص الصادر كلها تهدف إلى تجفيف العملة الأجنبية من السودان وضرب الجنيه السوداني. كل ما يصبح صباح يضرب هذا الجنيه في قفاه عشان يهبط في الواطي تحت ويخفز جنوه، يخفز الدولار. كيف يخفز الدولار؟ دي مصالح، لأنه أي هبوط للدولار يا جماعة معناته خسائر لهذه البلاد التي تمتلك هذا الدولار وتتحكم في الصادر والوارد ببساطة. طيب بينشأ سؤال، كيف يتم ذلك؟ طيب الآن التجارة من أكثر من 10 سنوات هي التجارة هو ده نظام نيل فاليو، يعني فلان بالموبايل يحول لفلان في الصين، فلان في الصين يجيب البضاعة يجي. الزول ده مش الصين وجاب بضاعته تحركت وامتلك بوليسة بيل اوف ليدنج أصلية وامتلك شهادة منشأ أصلية وامتلك باكينج ليست أصلي وامتلك بوليسة شحن أصلية. هذه المستندات لو عرضناها للأخ الخبير الاقتصادي الكبير احنا نحتز به جدا، أخونا خليل باشا، لو جبت له ورد خطيت له قدامه هيقول لك هذا المواطن ما في زول في العالم داير منه قروش نهائي، لأنه البوليس أصلية شنو في يده، لأنه البوليس الأصلية حسب النظام العالمي هي الضامن لسداد قيمة البضاعة. يجي هذا الشخص يدي بضاعته دي $50,000 دفعها وانتهى وأي حاجة، يديها لواحد وراق عنده حساب في بنك معين عشان يطلع له فورم آي إم، هو بيشيل من الزول ده الورق ويعمل إجراءات داخل المصرف مغننة بمنشور ببنك السودان إنه الزول ده لو جاب ورقه الأصلية أعملوله شنو IM، يحول $50,000 تاني لبرا، تمشي دبي ذاك شغل معروف. حتى لو نزلتوا من حتتكم دي مشيتوا أي بنك هتلقى هذه الممارسة موجودة، معناته هذا الشخص دفع القيمة مرتين. المرة الأولى دفع كاش اشتراها من تاجر عملة واشترى بضاعته وسدد وجاب بوليسته الأصلية. يا دكتور خليل الكلام ده صحيح صح ولا ما صح؟ وتاني جفتح احتباط وعمل IM في البنك المعني وطلع $50,000 لبرا، أصبحت هذه البضاعة مطبوع قيمتها مرتين، مرة دفعت كاش ومرة تاجر العملة طلع بها شنو؟ طلع برا، طلع من وين؟ ده السؤال الذي يضرب عايز الصادر يا خليل. عايز الصادر يجي من هناك بينزل بحساب المصدر كويس ويباع للوراق في نفس البنك أو في بنك آخر. الكلام ده مهم يا جماعة. القروض دي بتجي من برا، ما في زول في العالم قاعد ياكل صادر السودان أصلا. أصلا أي زول في العالم بيدفع قيمة عائد صادره، بيدفع قيمة وارداته اللي هي صادر بالنسبة لنا. بتجي نازلة في حساب منه، حساب المصدر. المصدر يقوم يبيعه لوراق، الوراق يقوم يمرقه تاني، ما تبيت ولا 24 ساعة. عمل بها الشغل الدبليكيت اللي قلناه قبل شوية ده. يعني الصادر يجي نازل ويكون شايل منه خطاب حوله من حسابي فلان الفلان إلى حساب فلان الفلان. أنت تجيب فاتورتك اللي قلنا عايزين نعمل لها أي أم كبيرتك يشيلها ويدخلها جوا البنك وتطلع برا تاني. هكذا يقتل ويدمج هذا الاقتصاد. دي واحدة. كيف يضرب الاقتصاد في مقتل بالقانون مغنر الكلام ده أنا مسؤول منه. دي واحدة. الحاجة الثانية، كلنا بنشترك في إنه نحن نضرب الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ده مثلا قوي قوي، هو أصلا ما أنا واحد من الناس مقتنع بأنه أقوى عملة في العالم هي الجنيه السوداني. ولولا كان هناك كان بشر آخر وكان الشعب ذاته بشر آخر. حتى الاقتصاد السوداني أنا مقتنع تماما إنه اقتصاد قوي جدا جدا، لكن مضروب. الجنيه السوداني ده أي دول فينا نزك الميكروفون هشاشة اقتصادية، البلد منهارة، ده كله يحس في الاقتصاد السوداني. ما يقال في الميكروفونات يا جماعة يمثل 30% من قيمة الجنيه السوداني، البس كلام سائد كويس. نحن نسمح بالتعامل بالدولار في داخل السودان. أول نقطة وطنية اقتصاديين يحملون هم الوطن ينبغي أن يسعوا إلى تقوية قيمة هذا الجنيه والاحتداد بالجنيه السوداني، ويمنع التعامل بأي جنيه. تذكروا يا جماعة ما كانت الجمارك تحمي هذا المشروع، ما بتطلع من السودان انت شايل لك دولار ولا شايل لك جنيه. هذا الجنيه يضربوا أولاده أهله في السودان. الجنيه ده قوي جدا جدا. نحن يفترض أن نمنع أي تعامل بالدولار داخل السودان. طيب نجي ننسك المصدرين أخواننا وأصحابنا وننسك الموردين. المصدرين ده قول مصدر للمواشي، نفترض يعني افتراضا مش اشترى البشيمة دي من اخر الدنيا، جابها اشترى بالجنيه السوداني، ركب شاحنة بالجنيه السوداني، اشترى لها علف بالجنيه السوداني، اكل شربها مويه لما وصل المحاجر وعمل لها اجراءات كلها وركبت السفينة، هو يدفع بشنو؟ بالجنيه السوداني. وعندما يأتي الصادر ينافس الدولة اللي ربت واكلت وعلمت وشربت ينافسها في الدولار. شوفوا الكلام ده غريب كيف يا اخي. انت حاجاتك دي كلها بالجنيه السوداني، انت تاخذ ما يقابل بالسعر الرسمي بتاع الدولار، تاخذ جنيه سوداني ما عندك علاقه بالدولار نهائي نهائي. هكذا كان السودان سابقا. تجي عايز دولار بدك دولار، تجيب قروش الجنيه السوداني تورده في بنكيك تاخذ دولار. لكن عايز الصادر ده حق من حقوق الدوله اصلا ولا 10%. طيب دي الجزء الاول انتهينا منه، ممكن بعد ذلك نتوسع فوق وانا عندي دراسه مكتوبه. الجزء الثاني المهم جدا جدا، ينبغي بكل بساطة محاربة الأشكال الحسة في الحدود والبضائع. زي واحدين يقولوا ما عندها فورمي اكس، ما عندها فورمي وارد، ما عندها قروشة كيف بتاع. الالتزام الصارم بالضوابط التعاون التجاري المعروفة بيعرفوها أخواننا ناس الجمارك ذهل معروفة، دفع مقدم، دفع ضد المستندات، دفع آجل، نيل فاليو، أربعة. لو مشيت أمريكا يا هذات الأربعة، لو مشيت السعودية يا هالأربعة دي، ما بتختلف. الضوابط المفقود ليست الدراسات أو لا السياسات، المفقود الالتزام بالضوابط. يرجع تاني بنك السودان هو المهيمن على الدولار، ينضبط الاقتصاد بتطبيق الضوابط بتاعت التجارة العالمية المعروفة. نحن عسى عايزين نرجع الاقتصاد لوضعه الطبيعي، ما في وراق، ما في دول يقول أنا ما لاقي دولار، ما في زول يتعامل بالدولار يبيع عمارته بالدولار ولا يأجر بالدولار. نرفع قيمة الجنيه النفسية والمعنوية ويبقى هو العملة السائدة، ونضع الضوابط التي لا تسمح بأن يخترق هذا الاختصاص.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول التجارة بين السودان ومصر وتداعيات إغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين البلدين. وشكرا لكم أيضا أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.